ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام. فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه، وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف، ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز. وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله. فالمعتزلة
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم إن الناس في عبادة الله تعالى واستعانته على أربعة أقسام. هذا كلام إمام مجرب، وخالط جميع الفرق والطوائف في وقته، لأنه عندما ظهر هذا الإمام رحمه الله في دمشق كانت هذه الطوائف كلها موجودة، فنازلهم جميعا وناظرهم فنصره الله وصدع بالحق وانتصر لمنهج السلف الذي كاد أن يجهل أو جهل بعد مهنة الإمام أحمد وتفرق أصحابه في أنحاء الدنيا كما يقول المكريزي. يقول الإمام ابن تيمية: ثم إن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام. فالمؤمنون المتقون هم له وبه، عملهم لله واستعانتهم بالله، لذلك هم مؤمنون ومتقون، يعبدونه على بصيرة ويستعينونه، يعبدونه يتبعون الأوامر والنواهي، يشير بالعبادة دائما إلى الشرع، إلى اتباع الأمر والنهي، ويستعينونه يشير بهذا إلى الإيمان بالقضاء والقدر. هذه صفة المؤمنين المتقين، هذه طائفة. الطائفة الثانية تعبده سبحانه وتعالى من غير استعانة ولا صبر، لذلك يشرح فيقول: فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة، لا يكاد يعصي، ملتزما للطاعة والورع، عنده ورع، عفة اللسان، عفة النفس، عفة اليد، والتزام الورع حتى اجتناب المكروهات وما فيه الشبه، عندهم التزام شديد في هذا الباب، وفي لزوم السنة لا يكادون يخالفون السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. في باب القضاء والقدر فيهم ضعف، لا يتوكلون على الله ويستعينون به، إذا أصابتهم مصيبة أصيبوا بالجزع والعجز والكسل والشكوى والفتور، يسبب هذا ضعف العلم وضعف البصيرة. لذلك العابد الذي يكثر من العبادة وفيه ورع والتزام، إذا كان ناقص الفقه عاقبته سيئة، لأنه لا يصبر ولا يتوكل على الله يلتفت إلى غير الله، ربما ينحرف إلى الإشراك بالله تعالى. الطائفة الثالثة فيهم استعانة وتوكل وصبر من حيث تفويض الأمر إلى الله تعالى والتوكل عليه والصبر على البلاء عندهم، لكن من غير استقامة على الأمر، ليس لديهم استقامة بل يخبطون ويخلطون. كذلك هذا لضعف الفقه في الدين ولا متابعة للسنة، فتكون النتيجة إن المؤمنين الأولين المتقين الذين تقدم ذكرهم الطائفة الأولى وصلوا إلى ما وصلوا بالعلم والعمل. أولا العلم، العلم هو كل شيء في السير إلى الله، وبدون علم إما يصاب في باب التوكل والصبر ويصاب في باب الاستقامة والتزام السنة، لا يكون كاملا الكمال المطلوب، الكمال البشري المطلوب لا يكون كاملا ومستقيما ومستمرا على الطريق إلا بالعلم. أي علم؟ العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم النافع. وإلا العلم كثير، وخصوصا في باب العقيدة كثرت علوم العقيدة في الآونة الأخيرة وفي وقتنا هذا أكثر فأكثر، لكن العقيدة النافعة هي العقيدة التي جاء بها محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وورثها لأصحابه، وأصحابه نقلوها إلى التابعين ثم إلى تابع التابعين، فبقي على هذه العقيدة الفرقة الناجية التي لازمت ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن خالفهم من خالفهم وخذلهم من خذلهم، وقد بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، في إشارة إلى أن من يخالف الطائفة الناجية والفرقة الناجية كثيرون. والفرقة الناجية كما قلنا غير مرة، كما أثبتت التجارب في هذا الوقت، تكثر في مكان وتقل في مكان، ليست مجتمعة في مكان معين بل موزعون في أقطار الدنيا. ومن يتتبع أخبارهم وأحوالهم ويتعرف عليهم يجدهم متفرقون في الدنيا ولكن متحدون في المنهج على العقيدة الواحدة والمنهج الواحد، وهم يؤذون في كل مكان ويخالفون، وكثير من يخالفهم ويؤذيهم ويحاول خذلانهم، إلا أنهم يبقون كما وعد الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام حتى يأتي أمر الله. المراد بأمر الله عندما يرسل الله تلك الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين حتى لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع، لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله، يقبضون جميعا. إلى تلك اللحظة الطائفة المنصورة تبقى متفرقة في أنحاء الدنيا، تكثر هنا وتقل هناك ولكنها تتجاوب. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام رحمه الله تعالى: الطائفة الثالثة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، ويكثر في هذه الطائفة كثير من المتصوفة. لذلك يقول الشيخ: فقد يمكن أحدهم تمكينا في الأرض، يحصل له تمكين، وقد يحصل له قبول عند كثير من الناس، وله نوع من الحال. هذا اصطلاح جديد من اصطلاح الصوفية، لهم أحوال. الأحوال من أحوال النفس، قد تكون هذه الأحوال مستمدة من الاتباع، وفي الغالب الكثير أحوال شيطانية، اضطراب يسرع ويصرخ، له أحوال لا يعرفها إلا من خالطهم، ويكون لهم له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات. انتبهوا لهذه العبارة، هذه من المطبات التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم، وإلا يخطئ في الفهم. المكاشفات عند الصوفية بغير المعنى الذي أراد الشيخ. تعتقد الصوفية أن كبارهم الذين يسمونهم العارفين بالله الواصلين إلى الله تحصل لهم مكاشفة، يكشف لهم من اللوح المحفوظ، ويرون ما في اللوح المحفوظ، ويأخذون التعليمات مباشرة من اللوح المحفوظ، ويستغنون عن الشريعة. والشريعة للعلماء الجامدين، هذه عبارتهم، العلماء الجامدون الفقهاء الذين يتبعون ظاهر الكتاب والسنة، أما لهم لهم الباطن ولهم الحقيقة، بالمكاشفة يأخذون ما يشاءون من اللوح المحفوظ. والتأثيرات، لهم تأثيرات في هذا الكون، يرون إن العارفين بالله كانوا مشغولين في الخدمة في حياتهم، ويكثر التأثير، ولكن بعد وفاتهم يتفرغون للتأثير والتصرف في الكون لأتباعهم، شرك في الربوبية. ولكن الشيخ كما عرفنا من أسلوبه في غير كتاب لا يعني هذا، المراد بالمكاشفات الإلهام، والإلهام حاصل، وخصوصا لبعض الصحابة وفي مقدمتهم عمر: إن في من كان قبلكم ملهمون ومحدثون وليسوا بأنبياء، وإن كان في أمتي فعمر. فعمر ملهم، تعلمون كثيرا ما يقترح عمر اقتراحا ويوافق اقتراحه نزول آية. عمر هو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية بذلك. عمر من شدة غيرته رأى أن الناس تدخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ونساؤه عنده قبل نزول الحجاب، قال: يا رسول الله، والناس تدخل عليك ونساؤك عندك، لو حجبت نساءك، فنزلت آية الحجاب. اقترح الحجاب، وله مواقف. المهم الإلهام موجود في الشريعة، المراد بالمكاشفة. إذا قال الشيخ أو تلميذه أو غيره إذا عبروا بالمكاشفات يعنون الإلهام. والتأثيرات هو أن يؤثر الإنسان بإذن الله تعالى بدعائه في غيره، يدعو على أعدائه وأعداء دينه فيؤثر فيهم بدعائه بإذن الله تعالى. لأنه يكون مستجاب الدعوة. وهذا كثير في الصحابة، المستجابون في السلف مجابون الدعوة معروفون. هذا هو المراد بالتأثير، ولا ينبغي أن يفسر هذا بما كانت عليه الصوفية، بل ينبغي التفريق بينهما. يقول يعطى من هذا ما لم يعطه الصنف الأول الذي قبله، ولكن لا عاقبة له لهذا الصنف الذين فيهم نزعة الصوفية، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للمتقين لما فيه من الضعف. فالأولون الذين قبلهم لهم دين ضعيف لضعف الاستعانة والصبر عندهم، ولكنه مستمر، ذلك الدين باق ما لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز، لأنه ضعيف في باب القضاء والقدر. وهؤلاء لأحدهم حال الذين وصفناهم الآن وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر الشرع واتبع فيه السنة. لذلك كلتا الطائفتين فيهم خلط وخبط لقلة الفقه كما تقدم. وشر الأقسام القسم الرابع، وشر الأقسام من لا يعبد الله ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله وأنه لله. أولا يرى بأنه مجبور لا عمل له، هذا من الجبرية، مجبور لا عمل له، فالله ليست له حكمة في تصرفه، وإنما تقع الأعمال بمصادفة الإرادة، تعلقت الإرادة بوقوع العمل الفلاني فوقع. لا يفعل الله سبحانه وتعالى لحكمة أو لمراعاة مصالح عباده، إنما يحرك هذا الشخص أو تحركه الإرادة المحضة الخالية من الحكمة ومراعاة مصالح العباد. لذلك ليس بشيء عطل الشريعة، عطل الأحكام، وعطل الحكمة، وجعل نفسه مجبورا تحركه الإرادة المحضة. هكذا تنتهي الأقسام الأربعة، فلنقف عندها.
ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام، فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه، وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف، ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز. وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله. فالمعتزلة
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم إن الناس في عبادة الله تعالى واستعانته على أربعة أقسام. هذا كلام إمام مجرب وخالط جميع الفرق والطوائف في وقته، لأنه عندما ظهر هذا الإمام رحمه الله في دمشق كانت هذه الطوائف كلها موجودة، فنازلهم جميعا وناظرهم فنصره الله وصدع بالحق وانتصر لمنهج السلف الذي كاد أن يجهل أو جهل بعد مهنة الإمام أحمد وتفرق أصحابه في أنحاء الدنيا كما يقول المكريدي. يقول الإمام ابن تيمية: ثم إن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام. فالمؤمنون المتقون هم له وبه، عملهم لله واستعانتهم بالله، لذلك هم مؤمنون ومتقون، يعبدونه على بصيرة ويستعينونه، يعبدونه يتبعون الأوامر والنواهي، يشير بالعبادة دائما إلى الشرع، إلى اتباع الأمر والنهي، ويستعينونه يشير بهذا إلى الإيمان بالقضاء والقدر. هذه صفة المؤمنين المتقين، هذه طائفة. الطائفة الثانية تعبده سبحانه وتعالى من غير استعانة ولا صبر، لذلك يشرح فيقول: فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة لا يكاد يعصي، ملتزما للطاعة والورع، عنده ورع، عفة اللسان، عفة النفس، عفة اليد، والتزام الورع حتى اجتناب المكروهات وما فيه الشبه، عندهم التزام شديد في هذا الباب وفي لزوم السنة، لا يكادون يخالفون السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. في باب القضاء والقدر فيهم ضعف، لا يتوكلون على الله ويستعينون به، إذا أصابتهم مصيبة أصيبوا بالجزع والعجز والكسل والشكوى والفتور، يسبب هذا ضعف العلم وضعف البصيرة. لذلك العابد الذي يكثر من العبادة وفيه ورع والتزام، إذا كان ناقص الفقه عاقبته سيئة، لأنه لا يصبر ولا يتوكل على الله، يلتفت إلى غير الله، ربما ينحرف إلى الإشراك بالله تعالى. الطائفة الثالثة فيهم استعانة وتوكل وصبر، من حيث تفويض الأمر إلى الله تعالى والتوكل عليه والصبر على البلاء عندهم، لكن من غير استقامة على الأمر، ليس لديهم استقامة، بل يخبطون ويخلطون، كذلك هذا لضعف الفقه في الدين ولا متابعة للسنة. فتكون النتيجة إن المؤمنين الأولين المتقين الذين تقدم ذكرهم، الطائفة الأولى، وصلوا إلى ما وصلوا بالعلم والعمل. أولا العلم، العلم هو كل شيء في السير إلى الله، وبدون علم إما يصاب في باب التوكل والصبر، ويصاب في باب الاستقامة والتزام السنة، لا يكون كاملا الكمال المطلوب، الكمال البشري المطلوب لا يكون كاملا ومستقيما ومستمرا على الطريق إلا بالعلم. أي علم؟ العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم النافع. وإلا العلم كثير، وخصوصا في باب العقيدة كثرت علوم العقيدة في الآونة الأخيرة وفي وقتنا هذا أكثر فأكثر. لكن العقيدة النافعة هي العقيدة التي جاء بها محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وورثها لأصحابه، وأصحابه نقلوها إلى التابعين ثم إلى تابع التابعين، فبقي على هذه العقيدة الفرقة الناجية التي لازمت ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن خالفهم من خالفهم وخذلهم من خذلهم. وقد بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فيه إشارة إلى أن من يخالف الطائفة الناجية والفرقة الناجية كثيرون. والفرقة الناجية كما قلنا غير مرة، كما أثبتت التجارب في هذا الوقت، تكثر في مكان وتقل في مكان، ليست مجتمعة في مكان معين، بل موزعون في أقطار الدنيا. ومن يتتبع أخبارهم وأحوالهم ويتعرف عليهم يجدهم متفرقون في الدنيا ولكن متحدون في المنهج على العقيدة الواحدة والمنهج الواحد، وهم يؤذون في كل مكان ويخالفون، وكثير من يخالفهم ويؤذيهم ويحاول خذلانهم، إلا أنهم يبقون كما وعد الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام حتى يأتي أمر الله. المراد بأمر الله عندما يرسل الله تلك الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين حتى لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع، لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله، يقبضون جميعا. إلى تلك اللحظة الطائفة المنصورة تبقى متفرقة في أنحاء الدنيا، تكثر هنا وتقل هناك ولكنها تتجاوب. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام رحمه الله تعالى: الطائفة الثالثة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، ويكثر في هذه الطائفة كثير من المتصوفة. لذلك يقول الشيخ: فقد يمكن أحدهم تمكينا في الأرض، يحصل له تمكين، وقد يحصل له قبول عند كثير من الناس، وله نوع من الحال. هذا اصطلاح جديد من اصطلاح الصوفية، لهم أحوال. الأحوال من أحوال النفس، قد تكون هذه الأحوال مستمدة من الاتباع، وفي الغالب الكثير أحوال شيطانية، اضطراب، يسرع ويصرخ، له أحوال لا يعرفها إلا من خالطهم، ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات. انتبهوا لهذه العبارة، هذه من المطبات التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم، وإلا يخطئ في الفهم. المكاشفات عند الصوفية بغير المعنى الذي أراد الشيخ. تعتقد الصوفية أن كبارهم الذين يسمونهم العارفين بالله الواصلين إلى الله تحصل لهم مكاشفة، يكشف لهم من اللوح المحفوظ ويرون ما في اللوح المحفوظ ويأخذون التعليمات مباشرة من اللوح المحفوظ ويستغنون عن الشريعة. والشريعة للعلماء الجامدين، هذه عبارتهم، العلماء الجامدون الفقهاء الذين يتبعون ظاهر الكتاب والسنة، أما لهم لهم الباطن ولهم الحقيقة، بالمكاشفة يأخذون ما يشاءون من اللوح المحفوظ. والتأثيرات، لهم تأثيرات في هذا الكون، يرون إن العارفين بالله كانوا مشغولين في الخدمة في حياتهم ويكثر التأثير، ولكن بعد وفاتهم يتفرغون للتأثير والتصرف في الكون لأتباعهم، شرك في الربوبية. ولكن الشيخ كما عرفنا من أسلوبه في غير كتاب لا يعني هذا، المراد بالمكاشفات الإلهام، والإلهام حاصل، وخصوصا لبعض الصحابة وفي مقدمتهم عمر: إن في من كان قبلكم ملهمون ومحدثون وليسوا بأنبياء، وإن كان في أمتي فعمر. فعمر ملهم، تعلمون كثيرا ما يقترح عمر اقتراحا ويوافق اقتراحه نزول آية. عمر هو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية بذلك. عمر من شدة غيرته رأى أن الناس تدخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ونساؤه عنده قبل نزول الحجاب، قال: يا رسول الله، والناس تدخل عليك ونساؤك عندك، لو حجبت نساءك، فنزلت آية الحجاب. اقترح الحجاب. وله مواقف. المهم الإلهام موجود في الشريعة. المراد بالمكاشفة إذا قال الشيخ أو تلميذه أو غيره إذا عبروا بالمكاشفات يعنون الإلهام. والتأثيرات هو أن يؤثر الإنسان بإذن الله تعالى بدعائه في غيره، يدعو على أعدائه وأعداء دينه فيؤثر فيهم بدعائه بإذن الله تعالى، لأنه يكون مستجاب الدعوة. وهذا كثير في الصحابة، المستجابون في السلف مجابون الدعوة معروفون. هذا هو المراد بالتأثير، ولا ينبغي أن يفسر هذا بما كانت عليه الصوفية، بل ينبغي التفريق بينهما. يقول: يعطى من هذا ما لم يعطه الصنف الأول الذي قبله، ولكن لا عاقبة له لهذا الصنف الذين فيهم نزعة الصوفية، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للمتقين لما فيه من الضعف. فالأولون الذين قبلهم لهم دين ضعيف لضعف الاستعانة والصبر عندهم، ولكنه مستمر، ذلك الدين باق ما لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز، لأنه ضعيف في باب القضاء والقدر. وهؤلاء لأحدهم حال الذين وصفناهم الآن، وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر الشرع واتبع فيه السنة. لذلك كلتا الطائفتين فيهم خلط وخبط لقلة الفقه كما تقدم. وشر الأقسام الاسم الرابع، وشر الأقسام من لا يعبد الله ولا يستعينه فهو لا يشهد أن عمله لله وأنه لله. أولا يرى بأنه مجبور لا عمل له، هذا من الجبرية، مجبور لا عمل له، فالله ليست له حكمة في تصرفه، وإنما تقع الأعمال بمصادفة الإرادة، تعلقت الإرادة بوقوع العمل الفلاني فوقع. لا يفعل الله سبحانه وتعالى لحكمة أو لمراعاة مصالح عباده، إنما يحرك هذا الشخص أو تحركه الإرادة المحضة، الإرادة المحضة الخالية من الحكمة ومراعاة مصالح العباد. لذلك ليس بشيء عطل الشريعة، عطل الأحكام، وعطل الحكمة، وجعل نفسه مجبورا تحركه الإرادة المحضة. هكذا تنتهي الأقسام الأربعة، فلنقف عندها